محاولات تهدف إلى زعزعة استقرارها أو الإضرار بشعبها. تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة تستهدف عدة أحياء في مدينة غزة. كما أفادت بأن جيش الاحتلال يشن غارات جوية ويفجر روبوتات مفخخة بين منازل المواطنين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما يستهدف بقصف مدفعي متواصل شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع. بدورها قالت قناة الأقصى الفضائية أن الزوارق البحرية الإسرائيلية تقصف بالمدفعية الأحياء الغربية لمدينة غزة، كما تستهدف غارات جوية متواصلة بالتزامن مع قصف مدفعي مناطق متفرقة بمدينة غزة. أدرجت النيابة العامة في إسبانيا هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي ضمن التحقيق الذي فتحته الشهر الماضي بشأن الجرائم الدولية التي ارتكبها كيان الاحتلال في غزة. كما دعا وزير الخارجية ووزيرة الدفاع الإسبانيين إلى الإفراج الفوري عن ناشطي الأسطول الذين احتجزهم جنود الاحتلال، فيما استدعت الخارجية القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد. في غضون ذلك، استنكرت عدة دول هجوم قوات الاحتلال على سفن أسطول الصمود، واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي في وقت خرجت فيه تظاهرات شعبية في عدد من مدن العالم احتجاجا على احتجاز الاحتلال للناشطين من مختلف الجنسيات. في تونس، تظاهر مجموعة من المواطنين أمام السفارة الأمريكية معلنين الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين إطلاق سراح المشاركين في أسطول الصمود المحتجز لدى الكيان المحتل. كما سبقت ذلك احتجاجات طلابية أمام مقر السفارة الفرنسية. المزيد في سياق التقرير التالي.
بعد ليلة ملحمية خاضها أسطول الصمود مع اقترابه من مياه غزة، تجمعت أعداد من الطلبة أمام مقر السفارة الفرنسية بتونس هاتفين من أجل إطلاق سراح المشاركين وبينهم تونسيون من أسر العدو الصهيوني.
هو تحرك احتجاجي طلابي خرج اليوم بعفوية من الجامعات التونسية والتحم ببقية جماهير شعبنا من أجل الضغط لإطلاق سراح كل رفاقنا ورفيقاتنا المعتقلين قسرا في سجون العدو الصهيوني. نحن موجودين اليوم من أجل الضغط الشعبي وحماية هذا الأسطول والالتفاف حوله شعبيا.
شهدت محاولة طلبة الاقتراب من السفارة الفرنسية بالمنع من القوات الأمنية.
هي لحظات من الفخر يتقاسمها التونسيون بعد أن ركب بعض من أبنائهم البحر نصرة لغزة، وهم اليوم أبطال في أسر العدو. لذلك يحشد الشارع التونسي قواه من أجل فرض عودتهم سالمين إلى الديار.
لم يختلف المشهد كثيرا أمام السفارة الأمريكية رغم حلول الظلام. احتجاجات ضد اعتداء الكيان على سفن الأسطول وإعلان للاعتصام المفتوح حتى إطلاق سراح المشاركين في ظل شح المعلومات بشأن وضعهم الحالي ومكان وجودهم.
آخر المعطيات اللي وصلتنا حول كل المشاركين أنه تم نقلهم إلى ميناء أسدود المحتل، ثم المحامين من فلسطينيين الداخل أخبرونا أنه صباح لم ينجحوا في الدخول، فما مخالفة قانونية جديدة للكيان الصهيوني، لم ينجحوا في الدخول، لكن بعد ساعات نجحوا في الدخول إلى الميناء ويعملوا ما سماوه استشارة.
قوى سياسية ومنظمة مدنية بينها التيار الشعبي وحزب العمال شاركت في الاحتجاج أمام السفارة الأمريكية، طالبت السلطات التونسية بالتدخل لحماية المشاركين التونسيين وتخليصهم من قبضة الكيان المحتل.
تونس مدعوة إلى أن تتواصل مع الدول الأجنبية بكل الطرق الدبلوماسية من أجل ممارسة كل أشكال الضغط على الكيان الصهيوني.
ينتظر أن يبقى الشارع التونسي في حراك متواصل حتى عودة المشاركين التونسيين في أسطول الصمود.
قال عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال إن الحركة ستعلن قريبا موقفها من الخطة الأمريكية، مؤكدا جديتها في التوصل إلى تفاهمات من منطلق وقف الإبادة الجماعية في غزة. وأوضح نزال أن رد حماس سيأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني والثوابت الأساسية والاستراتيجية والاعتبارات السياسية، وهي لن تسمح باستمرار الإبادة. ولفت نزال إلى وجود ملاحظات كثيرة على الخطة، لكنه أشار إلى أن الحركة تبحث عن مساحات رمادية لوقف الإبادة الجماعية بغزة، مشددا في الوقت ذاته على رفض حماس للتهديدات والإملاءات والضغوط. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب قرية بيت عور الفوقة قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، واحتجاز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال. من جهة أخرى، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري المحيط ببلدة بيت أولا غرب الخليل، كما اعتقلت هذه القوات فلسطينيين آخرين من المحافظة بينهم طفل. بدورها نشرت وسائل إعلام الفلسطينية مقاطع تظهر إتلاف مستوطنين متطرفين لممتلكات المواطنين في قرية إيماتين بمحافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية استمرار عمليات الإسناد اليمنية وتوجيه الضربات إلى عمق الكيان الإسرائيلي، وأشار السيد عبد الملك الحوثي إلى مواصلة قرار حظر الملاحة البحرية لسفن العدو الإسرائيلي، لافتا إلى استهداف أكثر من 200 سفينة مخالفة لهذا القرار، ما يدل على جدية الموقف اليمني بتنفيذه. واعتبر السيد الحوثي ما يعرف بخطة ترامب حول غزة مؤامرة تتضمن إلغاء السيادة الفلسطينية بالقطاع ونزع سلاح المقاومة، محذرا من جعل الدول العربية أداة ضغط على الفلسطينيين. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن أي تهديد خارجي ضد إيران لن ينجح ما دام الشعب متماسكا وموحدا. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة عبر سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة. مظاهرات في مختلف دول العالم احتجاجا على احتجاز الكيان الإسرائيلي ناشطي اسطول الصمود. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج سوريا تحت المجهر. اليوم نفتح الستارة عن الحقائق التي تخفى وراء الشعارات البراقة والاتفاقات المعلنة، وسنتابع خطوات القوى الإقليمية والدولية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها، ونكشف ما يجري في الكواليس بعيدا عن أعين الجمهور. ابقوا معنا أيها الأفاضل، فالحقيقة هنا، ونتابع معا هذه الحقائق في سوريا تحت المجهر في حلقة هذا الأسبوع من هذا البرنامج من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أسقطت نتائج زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع إلى نيويورك جملة من الأوهام التي روجت لها الإدارة الجديدة ووسائل الإعلام الداعمة لها على مدى أشهر، ومن أبرز الانكشافات التي أصابت الشارع فشل المساعي الأمريكية وغير الأمريكية في إقناع تل أبيب بتوقيع اتفاق أمني أو حتى ترتيب لقاء بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد أن انتظر الأول ومن حوله زيارة الولايات المتحدة باعتبارها فرصة نادرة لنيل الاعتراف من تل أبيب. أيها الأفاضل، إن الأزمة الكامنة خلف هذا التفكير صنعها الشارع ورجالاته أنفسهم حين اعتبروا أن الثبات في دمشق والحصول على الدعم الدولي السياسي والمالي بل وحتى العربي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اقتنعت تل أبيب بجدوى بقاء الرجل وما يمكن أن يقدمه من خدمات وتقديمات. وجاء كلام وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني ليحسم الجدل حول سذاجة ذلك التوجه حين بدا لاهثا خلف تل أبيب ومناقضا في الوقت نفسه تصريحات قائده في مناسبات عديدة عن مساعي الاحتلال لتقسيم سوريا من أجل الحصول على الامتيازات المتوقعة من اعتراف تل أبيب بالنظام السوري الجديد، معلنا في مقابلة سوريا موحدة ومستقرة مفيدة لأمن إسرائيل على حد تعبيره. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، السلام عليكم وشكرا لقبول الدعوة.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولكم كل الشكر على إتاحة هذه الفرصة.
دكتور حسن إبراهيم، برأيك إلى أي مدى تكشف تجربة زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع إلى نيويورك وما رافقها من محاولات فاشلة للتقارب مع تل أبيب عن مأزق الأنظمة السياسية التي تربط بقاءها وشرعيتها بالاعتراف الصهيوني والدعم الخارجي بدلا من الاستناد إلى الداخل؟
فيما يتعلق بزيارة الرئيس الانتقالي سوريا أحمد الشارع إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة في نيويورك، هذه أولا الزيارة لها عدة مسائل وعدة نواحي.
نعم.
أو مناحي. الوضع الأول، بمجرد الانتقال الجولاني إلى الولايات المتحدة تحديدا، هو كشف المسار الذي كانت عليه جبهة النصرة أولا بالدعم الأمريكي. عندما كان الجولاني المطلوب رقم واحد للولايات المتحدة الأمريكية واليوم هو في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه علامة استفهام كبرى عن العلاقة السابقة والماضية وعن من أسس هذا التنظيم الإرهابي، هذا التنظيم الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل التنظيمات الإرهابية، لا بل كانت قد قتلت أسامة بن لادن وغيره من زعماء التنظيمات التكفيرية الإرهابية.
نعم.
أحمد الشرع الجولاني في الولايات المتحدة الأمريكية لا تشفع له صفة الرئيس الانتقالي، لأن هذه الصفة كانت أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية عن الكثيرين، يعني الكثير من الرؤساء في العالم تمنعهم الولايات المتحدة من دخول أراضيها، فكيف الحال إذا ما كان هذا الشخص مطلوب رقم واحد على لوائح الإرهاب الأمريكية؟ ثانيا، هذه الزيارة ليست فاشلة للتقارب مع تل أبيب، على العكس، بمجرد حضوره ومجرد أن يكون متواصلا هناك مع مختلف الشخصيات، لا سيما أن تل أبيب تراهن على وجوده ولو تمنع قتله، هي ترى فيه ممهدا للتقارب، لا سيما أن الجولاني هو نفسه كان قد أطلق أكثر من تصريح سياسي عن نيته في التقارب مع الكيان الصهيوني، ولا سيما في التصريحات الأخيرة عن إمكانية إقامة تحالفات أو اتفاقيات أو ما شابه، وهو كان قد أيضا لعب أدى دورا في مسألة قصف الصهاينة للأراضي الإيرانية، هو اعترف بذلك والكيان الصهيوني اعترف بذلك. لذلك هذا الوجود أو هذا النظام السوري الجديد يرتبط بمدى علاقاته، أي علاقات، علاقاته مع الكيان الصهيوني ومع الأمريكي. لذلك ما شهدناه في ضرب إسرائيل لقيادة حماس في قطر هي رسالة موجهة إلى سوريا وإلى تركيا. أحمد الشرع الجولاني يمد يده بكل قوة إلى الكيان الصهيوني. اليوم النقيض ما بين الجولاني والرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد، عندما كانت تستجدي إسرائيل لقاء هذين الرئيسين، اليوم هي تتكبر على الجولاني.
نعم.
هذه نقطة جدا مهمة. الجولاني يعتمد بسياسته على الأنظمة الخارجية دون الاستناد إلى شعبيته الداخلية.
شكرا جزيلا لإجابتكم دكتور حسن إبراهيم، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. مستمعينا الكرام، بينما يحاول الشرع ومعه وسائل الإعلام التي روجت طويلا لما سمي بالاتفاق الأمني وعلى رأسها سكاي نيوز والعربية إظهار فشل حصول اللقاءات مع الصهاينة في الأمم المتحدة كأنها عملية بطولية قام بها الشرع، تثبت تسريبات القنوات العبرية والوكالات الدولية ولا سيما وكالة رويترز زيف هذا الادعاء. فالحملة الإعلامية التي شجعت على الاتفاق بدعم من الإدارة الجديدة تحدثت مراراً عن التنازلات التي أبدى الشرع استعداده لتقديمها لتل أبيب، وفي مقدمتها إسقاط حق سوريا في الجولان المحتل، القبول بنزع السلاح من الجنوب السوري، وفتح دمشق أمام الصهاينة، فضلا عن استكمال الحملة ضد فصائل المقاومة الفلسطينية ومنع وصول السلاح إلى فلسطين ولبنان. ولعل الصورة التي وزعتها الإدارة الجديدة للشرع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي تكفي لتظهر حجم الود الذي أبداه الرجل تجاه أدوات الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية من دون أن يلقى في المقابل أي تقدير من تل أبيب. أعود إليك ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم، كيف يمكن تفسير تناقض خطاب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع الذي حاول تصوير فشل لقاءاته مع المسؤولين الصهاينة كإنجاز وطني مع ما تكشفه التسريبات والوثائق من استعداده لتقديم تنازلات خطيرة تتعلق بالجولان والجنوب السوري والعلاقة مع المقاومة؟ كيف تفسر ذلك دكتور حسن؟
فشله بلقاء الوفد الصهيوني كما ذكرت قبل قليل هو تكبر.
نعم.
وعدم اهتمام الصهاينة بلقاء الجولاني، يعني هي يعتبر الصهيوني أنها لحظة انتشاء وانتصار بعد رحيل الرئيسين الأسد. اليوم الجولاني الكل يدرك تماما أنه ينفذ المشاريع الأمريكية، المشاريع الإسرائيلية، المشاريع التركية والمشاريع السعودية إلى ما هنالك. استناده إلى المنظومة الخارجية يضعف شعبيته الداخلية، لا سيما أنه بتصريحه في الأمم المتحدة تحدث عن المجازر التي قام بها الرئيس بشار الأسد، وهذا أيضا مخالف لما هو واقع. يعني عندما قال أن النظام السابق قتل نحو مليون إنسان وعذب مئات الآلاف، فليعطينا هو ماذا قدم منذ أقل من سنة حتى اليوم. هو ما اقترفه يفوق بالنسبة المئوية عما اقترفه الرئيسان الأسد. ما الرئيسان الأسد لم يقتلا شعبهما بدواعي طائفية أو بدواعي عقائدية، ولم يكن هناك قتل لمجرد الهوية الطائفية. هناك كانت مسائل تخص الرئيسان الأسد ما نشاهده أولا بالإرهاب الداخلي أكثر، بالقتل أكثر، بارتكاب الفظاعات أكثر مما كان عليه، وهذا هو حال الشعب السوري. يعني نرى اليوم اشتباك داخلي شعبي دمشق ومحيطها، في الجنوب السوري، في السويداء، الساحل السوري، هذه كلها لم تكن موجودة في زمن الرئيسين الأسد. لذلك ما تراه إسرائيل اليوم هي قمة السعادة في هذا الاقتتال الداخلي الذي كانت تخطط له. وهناك الكثير من الدراسات، لا سيما دراسات صهيونية، تقول بأن إسرائيل تقوم على صراع الأقليات في المنطقة، وفي سوريا هناك صراع كامل وتام كما تشتهي إسرائيل، بمعنى أن قتل العلويين وقتل الشيعة وقتل المسيحيين وقتل الدروز، هؤلاء يعدون أقليات في سوريا. حتى بالمناسبة ليس كل السنة يسلمون من قتل الجولاني. أصلاً داخل تنظيم النصرة هناك اختلاف سياسي داخلي، اختلاف كبير، حتى التنظيمات المؤيدة له هناك اختلافات كبرى قد تظهر لاحقاً في المسائل العسكرية، وكنا شهدنا سابقاً أكثر من اشتباك عسكري. لذلك ما هو عليه الشرع اليوم الجولاني لا يوصف بما كانت عليه سوريا، هذا في جانب الداخل. أما في جانب تقديم التنازلات للصهاينة، على الإطلاق لم يفكر الرئيس حافظ الأسد أو الرئيس بشار الأسد، وهذا السبب هو الذي تكالب عليه كل الدول، وهو التنازل لإسرائيل وفتح العلاقة مع إسرائيل والعلاقة مع المقاومة. يعني الجولاني بداية الأمر تخلى عن الجولان، بينما كان أحد أبرز أسباب الصراع ضد العدو الإسرائيلي في زمن الرئيسين الأسد هو الجولان، وهو منطقة الجنوب السوري عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأيضا دعمهما للمقاومة ضد العدو الإسرائيلي. يعني ثلاث نقاط كانت عمدة النظام السوري في زمن الرئيسين الأسد، اليوم تخلى عنها الجولاني.
نعم.
لذلك إسرائيل لم تعد تهتم لوجود الجولاني في الداخل أو تقيم معه علاقات أو اتفاقيات، طالما أنها حصلت على هذه النقاط التي كانت تحلم أن تسيطر عليها في زمن الرئيسين الأسد.
أعزائنا الأفاضل، نواصل في برنامج سوريا تحت المجهر الحديث عما يسمى بالممر الإنساني الذي تتذرع به تل أبيب للوصول البري إلى السويداء وفصل الجنوب السوري، وهو في الحقيقة خديعة مزدوجة. أولاً، إن الاتفاقية السورية الأمريكية الأردنية أدت إلى تحقيق الغرض ذاته الذي تبحث عنه تل أبيب، أي إيجاد حالة خاصة للسويداء، ولكن هذه المرة بتوقيع سوري وأردني، إذ أقر نظام الشرع بإدارة ذاتية وقوات أمنية منفصلة للدروز وانسحاب قواته من الحدود الإدارية للمحافظة، إضافة إلى ممر إنساني من دمشق تمر عبره المساعدات الدولية، وبعضها يصل من تل أبيب بالمناسبة. في الوقت الذي يستمر فيه حصار السويداء من قبل قوات الحكومة الانتقالية في محاولة يائسة لإخضاع السكان، يعجز الشرع عن فرض بنود إشكالية مثل ربط القوات الأمنية للسويداء بدمشق، ليتحول الحصار نفسه إلى دافع أكبر لتدخل عسكري من جانب تل أبيب ودعم لوجستي وإغاثي. أما النقطة الثانية فهي محاولة الأمريكيين، وخصوصا الموفد الأمريكي توم براك، البحث عن صيغة لا تحرج الشرع، لكنها في الوقت نفسه تؤدي إلى فتح معبر بري يربط السويداء بالجولان المحتل.
وفي هذا الإطار أبلغ موظفون في مكتب براك مفادين من السويداء بأن الممر قادم لكنه يحتاج إلى بعض الوقت. ومرة أخرى أنتقل إلى ضيفي الدكتور حسن إبراهيم. دكتور، إلى أي مدى يعد ما يسمى بالممر الإنساني نحو السويداء غطاء لمخططات سياسية وعسكرية تهدف إلى فصل الجنوب السوري عن دمشق ومنح تل أبيب فرصة للتدخل المباشر تحت ذريعة الإغاثة والدعم الدولي؟
العدو الإسرائيلي يعمل على تقسيم المنطقة، هدف استراتيجي، وأيضا الولايات المتحدة تعمل على نفس المخطط. يعني تقسيم سوريا هو أساس وكبير جدا ومهم جدا بالنسبة للصهاينة وبالنسبة للأمريكيين. وما طرحه بالأمس توم براك في تقسيم المنطقة ووصولا إلى تركيا، هو قال أنه أن اليوم لن تكون هناك هذه الخرائط وهذه الدول وجدت بتقسيم بريطاني. اليوم المطروح هو إسرائيل الكبرى. بداية المشروع كان في احتلال كامل الأراضي الفلسطينية، وما نشهده اليوم من مجازر وإرهاب وقتل للأبرياء،
نعم،
والشعب الفلسطيني في داخل فلسطين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كانت محاولة احتلال لبنان وفشل هذه المحاولة أمام صمود المقاومة ومواجهة المقاومة وفئة من الشعب اللبناني لهذا العدو، على عكس ما هي عليه الحكومة اللبنانية الحالية المتنازلة بل المسيرة والمنفذة للرغبات الصهيونية. اليوم العدو الإسرائيلي يستكمل المرحلة الثالثة وهي في سوريا، يعني بفتح هذه الممرات بين الهلالين الإنسانية. هي ممرات سياسية عسكرية أمنية، هي ممرات لاستهداف نظام الحكم في سوريا أيا يكن هذا الحكم. بعدما عجزت عنه طيلة مرحلة الرئيسين الأسد، اليوم هي تعمل عليه بكل راحة. يعني حتى خطاب نتنياهو بجبل الشيخ وبالجولان وما إلى هنالك من بعض المناطق الأخرى هي عملية استقرار عسكري أمني، ليس فقط ردعي إنما هجومي من الجانب الصهيوني على سوريا وعلى مختلف الدول. يعني اليوم الذريعة بحماية الأقلية الدروزية في سوريا هو ليس حبا للدروز بل هو قتلا للشعب السوري وتفتيتا للشعب السوري والنظام السوري وتقسيما جغرافيا. فهي وجدت اليوم فئة تريد أن تهيمن عليها، فئة تريد أن تضعها تحت قبضتها من أجل تنفيذ مآربها وليس من أجل حماية الدروز.
نعم.
يعني كل الدروز في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين المحتلة لا يعنون لنتنياهو شيئا، لا سيما إذا ما راجعنا خطاباتهم الدينية طيلة هذه المدة، مدة الحرب أو حتى طيلة الحقبة منذ ولادة هذا الكيان الصهيوني واحتلاله لفلسطين، لا نرى أي كلمة ولم نسمع أي كلمة تعبر عن إنسانية هذا الكيان بل عن همجيته، لا سيما في انطلاقاته الدينية من التعاليم التوراتية والتعاليم التلمودية والتصريحات لمختلف المسؤولين الصهاينة. لذلك لا يوجد إغاثة ولا يوجد ممر إنساني بل هو ممر عسكري أمني سياسي.
مستمعينا الكرام، خلاصة المشهد أن تل أبيب ماضية في مشروعها لتفكيك سوريا وتقسيمها عبر خطوات عسكرية وسياسية متصاعدة، فهي تدير ملف السويداء مباشرة بتدريب وتسليح الفصائل وتستغل وضع قسد لتثبيت حضورها في الشمال الشرقي وفي الجنوب من القنيطرة ودرعا إلى وادي اليرموك، توسع انتشارها العسكري بما يتيح الضغط على سوريا ولبنان والأردن معا والسيطرة على موارد مائية حيوية.
كل ذلك يؤكد أن رفض الشرع للتوقيع ليس بطولة وطنية، بل انعكاس لعجز أمام مشروع احتلالي يتمدد على حساب وحدة سوريا وأمن المنطقة بأسرها. مستمعين الكرام، أمام هذه الوقائع تبدو محاولات الشرع للبحث عن إرضاء تل أبيب بأي ثمن بمثابة سعي يائس للبحث عن شرعية في الخارج وعند الاحتلال، إذ إن تل أبيب ترفض شراء بضاعة الشرع منذ أيامه الأولى في دمشق على الرغم من كل المكاسب التي حصلتها بوجوده على رأس السلطة ولن تشتريها الآن. أما الأمر الأكثر غرابة فهو معرفة الشرع بأن تل أبيب كانت على وشك قتله في تموز الماضي لو لم يمارس مسؤولون أمريكيون كبار ضغوطا على نتنياهو لكي لا يقوم بتلك الخطوة. ومع ذلك يلهث الرئيس السوري الانتقالي خلفها وكأنها المخلص. وبالعودة إليكم دكتور حسن إبراهيم، أوجه سؤالي الأخير إليكم في هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. دكتور، إلى أي مدى يمثل التوسع العسكري للاحتلال في السويداء والجولان ودرعا والقنيطرة جزءا من مشروع أوسع لتقسيم سوريا والسيطرة على مواردها المائية؟ وبرأيك دكتور، كيف ينعكس هذا التمدد على أمن المنطقة برمتها خصوصا لبنان والأردن؟
التوسع الصهيوني في السويداء هو ولا سيما التمركز والسيطرة والهيمنة السياسية والأمنية الصهيونية وتقديم الدعم للدروز في تلك المنطقة كما ذكرت قبل قليل ليس حبا بهم، إنما هو هذا الممر من أجل البقاء على التقسيم السوري.
نعم،
تقسيم سوريا هناك عدة أهداف. أول هدف هو الأمن العسكري، ثانيا السياسي بإقامة تحالفات داخل الدولة السورية سواء فردية أو جماعية أو طائفية أو حزبية أو حتى عبر النظام الموجود في سوريا، وهذا ما تطمح إليه إسرائيل ولكن ليس على قاعدة الندية. اليوم إسرائيل تنظر إلى الجولاني بأنه الحلقة الأضعف، تريد الهيمنة عليه ولا تريد أن تقيم اتفاقيات. يعني حتى نتنياهو في خطاباته الأخيرة يقول نحن لسنا بحاجة إلى التطبيع مع السعودية. ليش؟ لأنه حصل على السيطرة الكاملة أوسع من التطبيع. هذا ما يريده نتنياهو. نعم، هذا التمدد الإسرائيلي يقابله تمدد أمريكي من الجهة الشرقية، يعني منابع النفط في سوريا، المخدرات السورية، الموارد المائية، حتى تدمير المصانع السورية يستفيد منها العدو الإسرائيلي والأمريكي والتركي، لأن سوريا طيلة مدة الرئيسين الأسد كانت تعتمد على الإنتاج الذاتي والاكتفاء الذاتي بالصناعات المحلية، بل كانت تصدر هذه المنتجات إلى الكثير من الدول.
نعم،
والمعروف بأن سعر البضائع السورية السابقة كانت زهيدة مقابل بعض المنتجات الأخرى، وأنا أتحدث عن هذا الموضوع لسيما في لبنان. يعني كنا نحن نعيش مع البضائع السورية لأنها أولا من وطن عربي وثانيا إسلامي وثالثا بأسعار مقبولة أقل من الإنتاج المحلي. كانت الأسواق اللبنانية ملأة بالبضائع السورية، اليوم هي ملأة أيضا بالبضائع الصينية. انكسرت البضائع السورية نتيجة الازدحام أو المزاحمة الصينية ونتيجة اليوم الخلل في هذا المورد، النظام الحاكم في سوريا بعدما أغلقت إلى نسبة كبيرة المعابر الاقتصادية. الدخول الإسرائيلي إلى سوريا والسيطرة على الموارد المائية ومنها السيطرة على البقعة الجغرافية من أجل إكمال أو استكمال مرحلة إسرائيل الكبرى، طبعا لن تسلم كل المنطقة، ليست فقط سوريا، حتى تركيا، حتى وصولا إلى المغرب، حتى وصولا إلى السعودية. بما فيها لبنان وهذه المناطق والدول العربية بمجملها. الإسرائيلي هو فعلا كمرض السرطان ينتشر، هذا الخبث السرطاني يجب أن يواجه، يجب أن يكون هناك اتحاد، أن يكون هناك عمل مشترك من هذه الدول، لأن هذا التمدد الإسرائيلي يقضي على كل الشعوب، يقضي على كل خيرات هذه المنطقة.
نعم.
المنطقة بحاجة إلى موقف عسكري، موقف سياسي، موقف شعبي على رأس هذه المواقف من أجل التصدي لكل المشاريع الأمريكية أولا والصهيونية ثانيا، لأن من يحرك الصهاينة هم الأمريكيين.
شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا على إتاحتكم لنا هذه الفرصة.
أكرر شكري لكم واعتزازي بكم، ونسأل الله الخير لسوريا وللعراق ولفلسطين وللبنان وللجمهورية الإسلامية ولكل دول هذه المنطقة التي تعيش اليوم فعلا حالة أزمات مستمرة ومتتالية نتيجة العنجهية والإجرام الأمريكي في المنطقة، وهذا ما يصرح به ترامب وكل المسؤولين الأمريكيين، وقاله أخيرا توم براك حول هذه المنطقة لسيما في الشأن اللبناني، وهذا مثال، هذا مثال عما هي عليه كل الدول العربية. هو يريد تسليح الجيش اللبناني حصرا من أجل قتل شعبه، قتل المقاومة في لبنان. هذا نموذج عما ستكون عليه كل دول المنطقة نتيجة الهدف الإسرائيلي. وأكرر شكري والسلام عليكم.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نكون قد وضعنا سوريا تحت المجهر وتوقفنا عند خفايا الاتفاقات المزعومة والممرات الإنسانية الملتبسة وأطماع تل أبيب في الأرض والمياه. ما كشفناه اليوم ليس سوى جزء من صورة أكبر ترسم للمنطقة، حيث تستخدم الشعارات البراقة لتغطية مشاريع الاحتلال والتقسيم. تبقى العبرة في وعي الشعوب وقدرتها على إدراك حجم المؤامرة، لأن ما يحاك في الغرف المغلقة قد يفشل بالثبات على الأرض ورفض الاستسلام. نلتقيكم في حلقة قادمة من سوريا تحت المجهر، إلى اللقاء.
ستون حزنا لجتي حبري وهذا القلب مينائي، ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي، مروا فلم أعرف مكانا لائقا لندي في أشلائي، كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء، حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي، فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي،
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي، حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت بي.
أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني فتحن فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني ويبدو الطين لي شعرا موسيقى أينعت زهرا فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدارات الطين ذاكرتي وهذا الغيم لو تدري مطاراتي فلسطين تلك وهذه دمائي اليد واللهب إذا ما اعترتها دمعة فمن مقلتينا تسكب
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعد أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسود أنا الشهداء والأسرى أنا الطوفان والمد أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أنقاض ذاكرة تناثر حولها الورد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في رحاب ذكراها السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله أولياء الله إخوتنا المستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله. إن من أخلاقنا نحن المسلمين ومن تربيتنا الإسلامية الأصيلة أيضا أن نوقر الأنبياء والأوصياء والأولياء صلوات ربنا وسلامه عليهم، ونكرم مقامهم عند الله عز وجل، ونعلي من شأنهم، ونعرف بهم، ونحيي ذكرياتهم، وذلك من الوظائف المقررة لدينا أداء لبعض حقوقهم علينا. ومن أولئك الأولياء من ذرية الأئمة الأطهار السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه وعليها أفضل التحية والسلام، والتي ورد في زيارتها السلام عليك، عرف الله بيننا وبينكم في الجنة، وحشرنا في زمرتكم، وأوردنا حوض نبيكم، وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج، وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يسلبنا معرفتكم، إنه ولي قدير، إلى أن يقول الزائر للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. إخوتنا وأحبتنا الأكارم، فاطمة المعصومة عليها السلام فرع طيب من الدوحة العلوية الطاهرة، ومن حفيدات الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ومن بناتها العالمات المحدثات المهاجرات اللاتي اختصهن الله تعالى بملكة العقل والرشاد والإيمان والثبات والفداء، وأودع فيهن العفة والطهارة وبواعث الحق والكمال. تعرف هذه عابدة المقدامة بأنها بنت الإمام أبي إبراهيم موسى الكاظم ابن الإمام الصادق المنتهي نسبه الشريف إلى أمير المؤمنين علي، وإلى سيدة نساء العالمين فاطمة، وإلى رسول الله المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أما أمها فهي خيزران المرسية، وقيل نجمة، وكنيتها أم البنين، ففاطمة المعصومة هي إذن أخت الإمام الرضا عليه السلام لأمه وأبيه. ولدت فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام في المدينة المنورة عام 183 من الهجرة المباركة في بيت الإمامة، فرضعت من ثدي الولاية، ونشأت في ربوع الإيمان والوحي، وورثت عن أهل بيتها القيم العليا والمعارف السامية والمثل الكريمة في العقيدة والعبادة والحكمة والعفة والأدب، فضلا عن نقاء النسب النبوي وسمو الشرف العلوي والطهر الفاطمي، فعرفت على ألسنة العلماء بكريمة أهل البيت. نشأت فاطمة المعصومة عليها السلام في ظل رعاية أخيها الإمام الرضا عليه السلام، لأن أباها الكاظم عليه السلام منذ ولادتها كان الرشيد قد أودعه في سجونه حتى استشهد، فتكفلها أخوها الرضا سلام الله عليه هي وإخوتها وأخواتها جميعا وكافة اليتامى والأرامل من آل علي عليه السلام ومن قتل آباؤهم بسيف العباسيين. عرفت فاطمة المعصومة عليها السلام بأنها كانت على دين قويم صادق وانقطاع متواصل إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت على غاية من الورع والتقوى والزهد، فهي ابنة العبد الصالح موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. وفضلا عن عبادتها، كانت عليها السلام تجيب عن أسئلة الوافدين وتحكم بحكم الله تعالى وتحدث عن أهل البيت عليهم السلام، حتى ورد اسمها في سلسلة رواة حديث الغدير المنتهية إلى فاطمة الزهراء عليها السلام أنها خاطبت القوم بعد تنكرهم: أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ كما روت عليها السلام عن جدتها الزهراء عليها السلام أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا. وفي سنة 200 إخوتنا المؤمنين، تتوجه السيدة فاطمة المعصومة إلى أخيها الرضا عليه السلام وقد استبد بها الشوق إليه، وذلك لما أخرجه المأمون من مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم إلى مرو في سنة 200، فخرجت فاطمة عليها السلام، فلما وصلت إلى ساوة مرضت، فسألت: كم بيني وبين قم؟ قالوا: 10 فراسخ. فأمرت أن يعيجوا بها إلى قم، فأنزلوها في بيت موسى بن خزرج بن سعد. وقيل لما وصل الخبر إلى آل سعد اتفقوا وخرجوا إليها طالبين منها النزول في بلدة قم، فخرج من بينهم موسى بن خزرج، فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجره إلى قم وأنزلها على أهله ضيفا مكرما في داره، فكانت فيها 16 يوما أو 17، ثم مضت إلى رحمة الله ورضوانه، فدفنها موسى وهو من المحبين الموالين لأهل البيت في أرض له، وهي الآن مدفنها، وبنى على قبرها سقفا من البواري، إلى أن بنت زينب بنت الإمام الجواد عليه السلام عليها قبة، وقد قال فيها الشاعر: أقبلت تقطع الطريق اشتياقا لأخيها الرضا وحامي حماها، ثم لما بها الضعين توافت أرض قم، وذاك كان مناها، قام موسى لها بحسن صنيع إذ ولاء الرضا أخيها ولاها، نزلت بيته فقام بما استطاع من خدمة لها أسداها، ما مضت غير برهة من زمان فاعتراها من الأسى ما اعتراها، وإلى جنبه سقام أذاب الجسم منها وثقله أضناها، فقضت نحبها غريبة دار بعدما قطع الفراق حشاها، أطبقت جفنها إلى الموت لكن ما رأت والد الجواد أخاها.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن أي تهديد خارجي ضد إيران لن ينجح ما دام الشعب متماسكا وموحدا. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة عبر سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة. مظاهرات في مختلف دول العالم احتجاجا على احتجاز الكيان الإسرائيلي ناشطي اسطول الصمود. تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أي تهديد خارجي ضد البلاد لن ينجح ما دام الشعب متماسكا وموحدا، مشددا على أن الاعتماد على الله وإرادة الشعب هو السبيل لمواجهة الضغوطات وإجراءات الحظر. وخلال لقاء نخبة من المثقفين والناشطين السياسيين والاجتماعيين في محافظة هرمزغان، شدد على أن أصل أزمات العالم الإسلامي ينبع من غياب الوحدة بين المسلمين، مضيفا أنه إذا تحققت الوحدة والانسجام فلن يتمكن الأعداء من السيطرة على الأمة الإسلامية. وانتقد الرئيس بزشكيان صمت بعض الحكومات الإسلامية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن ردها يقتصر على بيانات الإدانة، فيما يذهب البعض إلى حد التطبيع مع الكيان الغاصب. قال وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة أن القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن البلاد بغض النظر عن تحركات طائرات الشحن الأمريكية نحو المنطقة. وشدد العميد نصير زادة على ضرورة أن تظل المؤسسات الإيرانية بعيدة عن تأثير الحرب النفسية التي يشنها العدو، كما أشار إلى أن الهدف من هذه التحركات هو التأثير على الحياة اليومية والطبيعية.